بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. الحادي عشر: الحق وقوع الاشتراك. قبل البدء بالبحث الأصولي في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، يوم الأربعاء 23 من شهر محرم، وقعت الفاجعة الكبرى بهدم القبة الطاهرة للإمامين العسكريين صلوات الله وسلامه عليهما. وتعلمون بأن القبة كانت هي أكبر القباب الطاهرة المبنية على أضرحة الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. استدارة القبة 96 خطوة كانت، اللي تعتبر هي أكبر قبة. وإذا سامعين بتاريخ القبة الشريفة سابقا، القبة في سامراء كانت كالقبة في الكاظمية المشرفة، يعني كانت هناك قبتان. ففي وقت احتاجت القبة إلى نوع من الترميم وتجديد البناء، فاجتمع التجار في بغداد، تجار الشيعة، وأرادوا تجديد البناء. آنذاك الحكومة كانت أيضا طائفية، حكومة طائفية وضد الشيعة. السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظكم شيخنا الجليل. لا ما يحتاج، ما شاء الله أشكلهم شباب ما شاء الله. أعرف لخدمتكم اللي اجتمعوا وتبرعوا بالأموال اللازمة لكي تجدد القبتان الشريفتان. وإذا بأحدهم قال: إذا إحنا الآن هدمنا القبة لأجل التجديد، والحكومة الطائفية المتعصبة منعتنا من ذلك، شو نسوي؟ إذا يبقى على حالة من أفضل مما نهدم وما يخلونا نبني. فقالوا: شنو الحال؟ قال: جمعوا أكثر، قد خليتوا أنتم من أموال الإمام صلوات الله وسلامه، خلوا ضعف ذلك، راح نبني قبة كبيرة فوق القبتين. إذا سمح لنا بذلك فلله الحمد. بعد تكميل البناء شيئا فشيئا نخرج القبتين القديمتين، إذا ما سمح لنا بالبناء فنخليه على حالة. عرفت شلون؟ فهذه كانت الفلسفة في بناء القبة الكبيرة. عموما مثل هذه المراقد المقدسة بحاجة إلى نوع من الصيانة العالمية، يعني لازم تكون هناك منظمات حقوقية تدافع بمو هذه في يعني في رأس القائمة. أي شيعي في العالم في أي منطقة من العالم لازم تكون كرامته محفوظة وحقوقه محفوظة، وأي واحد ما يقدر يعتدي عليه. الآن اللي عموماً الشيعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا الله شيخنا عظم الله لكم الأجر وكلمكم الله، بارك الله فيكم. الآن بالإمكان، يعني الشيعة لهم دول، لهم وجود في كل شبر من بقاع العالم، فنوع من الإدارة لهذه المسألة إذا تكون، تلاحظ أن الشيعي يحفظ أو تحفظ كرامته في أي مكان عاش، ما حد يقدر أي نوع من الظلم يظلم عليه. إحنا شوية مقصرين أو هواية مقصرين في هذا الجانب. مثلا المراقد الشريفة في البقيع، في بقيع الغرقد، هذا أيضا شنو؟ هذا أكبر ظلم للطائفة الشيعية، غير أنه ظلم للبشرية وللمسلمين وللنبي والآل الأطهار، للطائفة الشيعية هذا أكبر ظلم، لأن المراقد الشريفة إذا كانت في بلد لا تعني أنها ملك لهذه الحكومة المسيطرة. عرفتوا شلون؟ المراقد الشريفة شلون الكعبة مو ملك مثلا للسعوديين، وإنما لجميع المسلمين، هو بيت الله أو هي بيت الله لجميع المسلمين، فأي مسلم بإمكانه أن يأتي ويزور الكعبة المشرفة. ولازم الدولة اللي هي أخذت بزمام الأمور عليها أن تمهد الطرق لتسهيل الزيارة ولتسهيل الحاج ولتسهيل التشرف. فالمراقد الشريفة في أي دولة كانت، مثلا مرقد الشهيدة زينب سلام الله عليها في الشام، مرقد الشهيدة أم كلثوم في مصر اللي أيضا كانت تسمى زينب وكنيتها أم كلثوم، مرقد الإمام الرضا عليه السلام في مشهد في خراسان، مرقد الأئمة الأقار في العراق، المراقد الشريفة في السعودية وإلى غير ذلك. هذه المراقد لا تخص الدولة الحاكمة هناك، وإنما هي للجميع، فعلى الدول أن تمهد، يعني هذا من واجبات الدول أن تمهد وتسهل الزيارة للموالين وللمحبين وللمسلمين بكامل الإمكانات. يعني مثلا شوفوا كمثال بسيط، شلون مثلا نفرض الآن تأشيرة الحج هي لا تأخذ عليها رسومات، وإنما تأشيرة الحج مجانية، وسائط يأخذون شيء هذا بحد آخر، أما الدولة ما يأخذون عليها شيء. تأشيرة الزيارة هم نفس الشيء لازم تكون، يعني نفرض هذا الموالي اللي يعيش مثلا في دول الخليج أو يعيش مثلا في أوروبا أو في الهند والباكستان أو أي مكان آخر، هذا من حقوقه أن يسمح له حتى يأتي شنو يزور ويذهب، فهذا لازم تقدم له الإمكانات، مو أنه يأخذون من عنده ضرائب ويأخذ منه وفرض التأشيرة اسم التأشيرة وما أشبه. هذه الأمور، يعني شوفوا حتى هذا الحق أنه يزور مجانا، هذا حق من حق أي موال في العالم، هذه الحقوق لا تعطى، وإنما الحقوق شنو تؤخذ، الحق لا يعطى وإنما يؤخذ. كيف تؤخذ هذه الحقوق؟ لازم إحنا عندنا صوت إعلامي، لازم عندنا صوت حقوقي، لازم هناك منظمات متشكلة من مجموعة من المحامين الزمنيين الأخصائيين اللي شنو هذول دائما يطالبون بهذه الحقوق المهدورة. زين، نسأل الله عز وجل أنه يقيض فينا جمعا للمطالبة بهذه الحقوق المهدورة، ونرى إن شاء الله أن القضاب الطاهر اكتملت في شام الراء وكذلك في البقيع وفي سائر الأماكن المقدسة. نأتي إلى البحث الأصولي الحادي عشر. تعلمون الكلام في المقدمات التي قدمها جناب الآخوند مويشي، الحادي عشر في الاشتراك. لاحظوا احنا عندنا ترادف وعندنا شنو اشتراك، وهذان متعاكسان. الترادف يعني شنو؟ يعني اللفظان والمعنى واحد، مثل أفرض الإنسان والبشر. طبعا أكو هناك خلاف أيضا بين العلماء، هناك من قال أصلا إحنا الترادف ما عندنا، وهناك فروق دقيقة جدا بين ما نتصوره من المترادفات. لاحظوا إذا ملاحظين كتاب فروق اللغة وما أشبه، ذاكرين الفروق الدقيقة. حسب النتيجة بناء على وجود الترادف، الترادف ماذا يعني؟ لفظان معنى واحد. الاشتراك على عكس ذلك، لفظ واحد وعدة معاني، إما معنيان وإما أكثر من معنيين. مثل شنو؟ مثل لفظ عين، أحسنتم، العين أحيانا للركبة، أحيانا للذهب، أحيانا للفضة، أحيانا للجاسوس، العين وما أشبه. زين، البحث في الاشتراك، هل الاشتراك ممكن أم لا؟ هذا البحث الأول. ثانيا، بعد فرض الإمكان هل هو واقع أم لا؟ فهناك عدة أقوال، قول بالإطلاق نفيا، قول بالإطلاق شنو إثباتا، وقول بالتفصيل. فقال البعض بالاستحالة مطلقة، قال أصلا لا يمكن أن يكون لنا لفظ مشترك، وقال بعض بالإمكان مطلقا، الإطلاق في مقابل التفصيل، وقال بعض بالاستحالة في كتاب الله العزيز في القرآن، في القرآن ما عدنا اشتراك، أما في غير القرآن نعم. وهناك أقوال أخرى ربما نشير إليها. الحادي عشر في الاشتراك، الاشتراك اللفظي، وتعلمون الاشتراك اللفظي في مقابل الاشتراك المعنوي، ليس البحث في الاشتراك المعنوي، لأن الاشتراك المعنوي لفظ واحد ومعنى واحد، وإنما المصادق متعددة، الجزئيات متكثرة كالكلية وأفراده، هذا هو الاشتراك المعنوي. ما مثلا الإنسان بالنسبة إلى جزئياته جناب الشيخ وجناب السيد هذا اشتراك شنو معنوي، ليس الكلام في الاشتراك المعنوي وإنما في الاشتراك اللفظي. إذن الحادي عشر في الاشتراك اللفظي، الحق حسب ما يختاره جناب الآخوند وهو كذلك وقوع الاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله. وقوع الاشتراك يعني شنو؟ يعني مضافا إلى الإمكان أنه شنو واقع أيضا. صبحكم الله بالخير وقم الله لكم الأجر. فإذن شنو؟ فالوقوع إشارة إلى أصل الإمكان ومن ثم إلى شنو؟ الوقوع، وقوع الاشتراك. للنقل فتح القوس يعني بعد الاشتراك فتح القوس إلى أن يقول أو أكثر، يعني سطر واحد راح يكون شنو ضمن القوس، الحق وقوع الاشتراك لللفظ الواحد، يعني لفظ واحد ولكن المعاني متعددة. هكذا تكون العبارة، الحق وقوع الاشتراك لللفظ الواحد. اللفظ الواحد شنو مثاله؟ العين، لفظ واحد والمعاني عديدة. الآن نقرأ شنو ما بين القوسين. ما بين القوسين هو الدليل على الإمكان والوقوع للنقل، هذا هو الدليل الأول. شنو دليلنا على وقوع الاشتراك؟ النقل. النقل يعني نقل أهل اللغة، أهل اللغة الأخصائيون في اللغة نقلوا في صحاحهم في قواميسهم في كتبهم اللغوية الاشتراك. يعني الآن جنابك تأخذ أي كتاب لغوي قاموس، يعني مثلا افتح مادة العين، عين، شوف العين كم لها من المعاني، ذكروا معاني متعددة، هذا مو اشتراك؟ هذا اشتراك. فإذا النقل، النقل من قبل من؟ من قبل علماء اللغة، علماء الاختصاص. أحسن، عرفت شلون؟ فهذا شنو الدليل الأول، إذا أهل الاختصاص هم ذكروا شنو الاشتراك ونقلوا لنا الاشتراك في اللغة العربية، إذن الاشتراك واقع موجود أو لم يكن؟ هذا هو النقل. ثانيا التبادر. التبادر يعني شنو؟ يعني تبادر المعنيين من لفظ واحد. عندما نقول مثلا القرء ماذا يأتي إلى الذهن؟ الحيض والطهر. عندما نقول العين يأتي في ذهننا الذهب والفضة والركبة والجاسوس وما أشبه. فإذا هذه المعاني المتعددة تتبادر إلى ذهننا من سماع اللفظ. التبادر احنا شنو قلنا سابقا؟ علامة الحقيقة. فإذا لفظ القرء حقيقة في الطهر وحقيقة في الحيض، هذا يعني الاشتراك، لفظ واحد ومعاني حقيقية شنو متعددة. والتبادر، التبادر هو الدليل الثاني على وقوع الاشتراك. يعني شنو التبادر؟ يعني تبادر المعنيين من اللفظ الواحد، واضح إن شاء الله. ثالثا وعدم صحة السلب، وعدم صحة السلب، هذا هو الدليل الثالث. شوفوا عندنا لفظ واحد وعدة معاني، مثلا لفظ القرء والمعنى الأول شنو؟ الطهر، الثاني الحي. نأتي إلى الطهر، هل يمكننا أن نسلب اللفظ عن هذا المعنى؟ لا يمكننا. هل يمكننا أن نسلب هذا اللفظ وهو القرء عن المعنى الآخر اللي هو الحيض؟ لا يمكننا. عدم صحة السلب دليل على الحقيقة. إذن القرء حقيقة في الطهر وحقيقة في شنو؟ في الحيض، لعدم صحة. أحسنتم. مثال آخر، العين، هل يمكننا سلب لفظ العين عن الذهب؟ لا يمكن. هل يمكننا سلب لفظ العين عن الجاسوس؟ لا يمكننا. إذن العين حقيقة في الذهب وهو المعنى الأول، وحقيقة في الجاسوس وهو المعنى الثاني. هذا عدم صحة السلب، هذا دليل على وقوع الاشتراك. زين، بالنسبة إلى معنيين أو أكثر، بالنسبة جار مجرور يعود إلى هذه الثلاثة، يعني النقل والتبادر وعدم صحة السلب. يعني نقل لنا بالنسبة إلى المعنيين، نقل لنا الاشتراك بالنسبة إلى المعنيين، تبادر أكو بالنسبة إلى المعنيين، وعدم صحة السلب بالنسبة إلى المعنيين، يعني لا يمكننا سلب اللفظ عن هذين المعنيين أو أكثر من معنيين. معنيين مثل شنو؟ مثل القرء. قرء له معنى الطهر وله معنى الحج. أكثر من معنيين شنو؟ مثل العين اللي قال البعض بأن لها 70 معنى للعين. أحسن. إذن لفظ واحد وعدته معاني، هذا هو الملاك، لفظ واحد وعدته معاني. بلي مثلا حسب ما ذاكر جناب السيد هنا، هناك 10 ألفاظ قالها التفتازاني، اللي هذه الألفاظ معانيها متضادة، جول للأبيض والأسود، صريل للصبح والليل، صدفة لضياء الصبح وللظلمة، ظن لليقين والشك، شف للكثير والقليل، بين للوصل والفراق، قور للطهر والحيض، هاجد للنائم واليقظ، جلل للكبير والصغير، ورهوة للمنخفض وشنو والمرتفع. هذه الألفاظ معانيها متضادة متقابلة، لكن هناك ألفاظ مشتركة أخرى معانيها غير شنو متقابلة بهذا النوع من التقابل السلب والإيجاب، يعني مثل لفظ العين وما أشبه، مثل لفظ العين وما أشبه. بلي كلمة سليم للصحيح والمريض. أحسنتم هكذا. زين لللفظ الواحد وقوع الاشتراك لشنو؟ لللفظ الواحد بعد أكثر شديت القوس، فالتعبير هكذا يكون الحق وقوع الاشتراك لللفظ الواحد. وإن أحاله بعض، وإن أحاله يعني جعله محالا، هذا وإن إشارة للقول الآخر، وقلنا عدة أقوى، الحق هو الوقوع يعني الإمكان أيضا، وإن إن وصلية أحاله يعني جعله محالا، أحاله الضمير رجع للاشتراك، أحاله يعني أحال الاشتراك بعض يعني بعض الوصوليين. ليش؟ لإخلاله، لإخلاله كتبوا دليل الاستحالة. السلام عليكم ورحمة الله. فضل سيد. لإخلاله شنو دليل لشنو؟ للاستحالة. سبحكم الله بالخير. سيدنا الجليل كلامنا في الاشتراك اللفظي، هل هو ممكن أو ليس بممكن؟ الاشتراك اللفظي يعني شنو؟ لفظ واحد وعدة معاني. جناب الآخون قال هو ممكن بل هو شنو؟ واقع، مثل لفظ عين، مثل لفظ عين. ولكن هناك من يقول بالاستحالة، وإن أحاله بعض، وإن وصلية أحاله يعني أحال الاشتراك، بعض يعني بعض الوصوليين. ليش؟ لإخلال الاشتراك بالتفهم المقصود من الوضع. أساسا شنو حكمة الوضع؟ التفهيم والتفهم، مو شيء؟ الألفاظ وضعت للتفهيم وللتفهم. زين الاشتراك ينافي هذه الحكمة. ليش ينافي هذه الحكمة؟ لأن الاشتراك يعني لفظ واحد أكثر من معنى، فلا تفهيم ولا تفهم. إذا واحد جاء بكلام لا نعرفه، هل هناك تفهيم ولا تفهم؟ أبدا. الاشتراك يكون كاللفظ المهمل. شلون اللفظ المهمل لا تفهيم ولا تفهم في ذلك؟ الاشتراك نفس الشيء. الاشتراك لفظ واحد وعدة معاني. يعني مثلا المولى إذا قال لعبده جئني بعين، العين يعني العين الصفراء، يعني العين البيضاء، يعني الجاسوس، يعني الركبة إلى آخره. هل حصل هناك تفهيم أو تفهم؟ لم يحصل. قالوا الاشتراك ينافي حكمة الواضع، فلذلك الاشتراك مخالون.
شيخنا شلون يصير استعمال بالنسبة للعين المعارض
مجازي؟ هكذا يكون حسب رأي هؤلاء. أو أنه مثلا المعنى الأول والمعنى المنقول الثاني، يعني إما استعمال بالقرائن في المعنى المجازي راح يكون، وإما شنو نقل راح يكون، أو أنهم لا يقولون بالاشتراك، يقولون بأن مثلا هذا اللفظ مختص بهذا المعنى دون ذلك، وإنما لغات مختلفة، يعني في قبيلة فلان مثلا العين لهذا المعنى، في قبيلة أخرى العين لمعنى آخر، مو أنه لفظ واحد عند الجميع ومعاني شنو متعددة. لاحظوا يعني مثلا أفرضوا في اللغة الفارسية واللغة العربية، إذا مثلا أفرضوا مثلا شيء مثلا الخبز في اللغة الفارسية تسمى بشنو بنان، في اللغة العربية شنو تسمى بخبز مثلا الخبز، هل نقول بأن هذا ترادف؟ لا نقول بأنه ترادف. ليش ما نقول ترادف؟ لأن اختلاف اللغتين. الاشتراك نفس الشيء، إذا كلمة في الفارسية لها معنى وفي العربية لها معنى آخر، هذا لا يسمى بشنو بالاشتراك. الاشتراك يعني في اللغة الواحدة. فقسم من الذين أحال وقال الاشتراك محال قال هذه لغات مختلفة، يعني لغة بني تميم ولغة نبلي سلام عليكم بني كلاب وهكذا. زين، لإخلاله، لإخلاله قلنا شنو هذا؟ دليل لاستحالة الاشتراك. قال لإخلال الاشتراك بالتفهم، المقصود بالتفهم التفهم والتفهيم، مثل التعلم، لازم التعلم عبادة، يعني التعلم وشنو والتعليم، هنا أيضا نفس الشيء بالتفهم والتفهيم. كتبوا المقصود من الوضع وضع الألفاظ أساسا لشنو؟ لقصد التفهيم والتفهم، والاشتراك لا تفهيم فيه ولا تفهم. ليش؟ لخفاء القرائن. لخفاء القرائن يعني شنو؟ يعني لأن ماكو قرائن حتى نفهم المعنى. الاشتراك يعني لفظ واحد وعدة معاني، فما عندنا قرائن. إذا أنت جبت قرائن هذه مرحلة وتكلفة شنو زائدة، والمعنى استفيد من القرينة مو من اللفظ. يعني فرضا أكو قرينة، القرينة ماذا تعمل؟ هي التي تفيد المعنى، فالمعنى استفيد من القرينة وليس من اللفظ. إحنا إشكالنا في اللفظ، دققوا اللفظ المشترك بما هو، هو مجمل أو ليس بمجمل؟ مجمل، هذا خلاف الغرض من لفظ المشترك مجمل ليس له معنى، يعني معنى معين، يعني قصدي ليس له معنى معين، له معنى مردد، ليس له معنى مردد. فالمعنى المردد يكون على خلاف شنو؟ التفهيم والتفهم. فإذا لخفاء القرائن، أولا قرائن ما موجودة لأن الكلام اللفظي بما هو لفظ يرحمكم الله. فرضا إذا وجدت القرائن، هذه يعني زيادة، إذا وجدت القرائن فالفضل يعود للقرينة في فهم المعنى. الفضل لمن؟ للقرينة جزاها الله خيرا، مو لنفس اللفظ، اللفظ مجمل. فاللفظ المجمل خلاف قصد الواضع، خلاف حكمة الواضع. لمن؟ لمن كتبوا هذا جواب الآخوند الخراساني، لمن متتم لإشكال من أحال واستحال الاشتراك وجعل الاشتراك محالا. لا، لمن جواب جناب الآخوند، جواب الآخوند هكذا يقول: لمن الإخلال كتبه بالتفهم، أولا لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة ومنع كونه مخلا بالحكمة، ثانيا. جواب الآخوند يتشكل من شقين: أولا نحن لا نقول بالإخلال بالتفهم. ليش؟ لأن أحيانا إحنا عندنا قرائن حالية، مثلا القرينة الحالية موجودة، وفرض هناك ذهب في الوسط فيقول: لا تغرنكم العين، ويشير إلى الذهب. أكو إجمال؟ ما أكو إجمال. فإذا أنتم تقولون لفظ المشترك هذا يعني عدم التفهيم والتفهم؟ لا، أكو كثير من موارد الاستعمال نستعمل لفظ المشترك والتفهيم والتفهم موجود ببركة القرينة الحالية مثلا. فإذا التفهيم والتفهم موجود، وأنه ما موجود بأي سبب كان، لمنع الإخلال بالتفهم. هو قال أكو إخلال بالتفهم، لا ماكو إخلال، نحن لا نقبل بما ذكر. شنو ذكر؟ الإخلال بالتفهم أولا، هذا هو الشق الأول أو الجواب الأول. ليش؟ لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة، القرائن الواضحة التي لا تبقى لا تبقي مجالا للشك والترديد. صحيح؟ القرائن الواضحة كتبوا الحالية أو المقالية، ما كفر قرينة حالية أو مقالية، احنا جبنا القرينة الحالية لأن ما بيها لافظ، كما الذهب إذا موجود في الوسط وقال لا تغرنكم العين. هنا أكو تفهيم وأكو تفهم واللفظ مشترك. هذا هو الجواب الأول من الآخر. الجواب الآخر، ومنع كونه مخلا، كوني يعني كون الاشتراك. لاحظوا أحيانا القصد هو الإجمال، مو دائما قصد المتكلم هو التفهيم. الآن مثلا شوفوا بالنسبة إلى الآيات الشريفة، الأحرف المقطعة في القرآن هذا فيها إجمال أو ليس فيها إجمال؟ الله قصد هذا الإجمال. الآيات المتشابهة في مقابل الآيات المحكمة فيها إجمال أو ماكو فيها إجمال؟ الله قصد ذلك حتى الناس يرجعون إلى من نزل القرآن في بيوتهم، إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لمعرفة ذلك، حتى الناس يعلمون أن مقولة حسبنا كتاب الله هذه مقولة خاطئة. إذا حسبنا كتاب الله، من وين يعرفون الآيات المتشابهة؟ من وين يعرفون المجملات في القرآن؟ فحسبنا كتاب الله هذا شنو؟ خطأ. فقصد الباري عز وجل الإجمال في ذلك. أحيانا الإجمال هو المقصود، وأنتم إذا تلاحظون كتب البلاغة أحيانا من البلاغة البليغة أن تكون العبارة شنو؟ مجملة وغير مبينة بالشكل الواضح. فإحنا نحتاج إلى ألفاظ مجملة، من الألفاظ المجملة لفظ المشترك جزاه الله خير الجزاء يفيدنا ذلك. ومنع، إذن الحكمة في الواضع ليست دائما التفهيم والتفهم. نعم، الحكمة في الواضع جعل مقتضى الدلالة، جعل مقتضى الدلالة وليس العلة التامة للدلالة. الألفاظ فيها مقتضى الدلالة بهذا المقدار مقبول، وهذا المقدار لا ينافي الاشتراك. لاحظت شلون؟ هذه العبارة العلمية، الحكمة في الواضع جعل مقتضى الدلالة مو العلة التامة للدلالة. ومنع، هذا هو الجواب الثاني، منع أو منعي، لأن عطف على المنع الأول، ولمنع كونه يعني كون الاشتراك مخلا بالحكمة يعني بحكمة الواضع. ليش؟ لأن الحكمة في الواضع ليست التفهيم والتفهم على نحو العلية والمعلولية التامة، وإنما الحكمة في الواضع شنو قلنا؟ جعل مقتضى الدلالة لللفظ على المعنى، مو الدلالة الفعلية، وليست الدلالة الفعلية. احنا عندنا مقتضى الدلالة وعندنا الدلالة شنو؟ الفعلية. احيانا مقتضى الكرم موجود، احيانا الكرم الفعلي موجود، وهكذا. ثانيا يعني هذا هو الثاني، اولا وثانيا خلوا فارجا، تردون هم تكتبون إذ لم تثبت انحصار حكمة الواضع في التفهيم. من أين لكم بهذا؟ إذ لم تثبت أو لم يثبت انحصار حكمة الواضع في التفهيم. ليش؟ لتعلق الغرض، الغرض يعني غرض المتكلم، الغرض يعني الغرض العقلائي في باب الحوار، الغرض يعني الغرض العقلائي في باب التفاهم بالإجمال. أحيانا أحيانا الغرض يتعلق بالإجمال مو بالتفهيم.
مثل هذا الشيء قد أمر الأمير بسب علينا لا فرعون،
أحسنت،
علينا لا فرعون،
فالعنو هذا الأمير الذي أمر بسب الإمام، صحيح، هذا نوع من الإجمال. أو قال من بنته في بيته، قال من الخليفة بعد رسول الله؟ قال من بنته في بيته. أحسن. كما هذا الإجمال أصلا أنقذه من القتل، مو هيك؟ شوفوا بركة الإجمال، أحيانا ينقذ الإنسان من القتل. فهذا يقول ما في فائدة. كما أن استعمال المشترك في القرآن إشارة إلى القول الآخر. قلنا بالنسبة إلى الاشتراك قولان يقول بالوقوع مطلقا، بالوقوع مطلقا يعني بالوقوع والإمكان، قول يقول بالاستحالة مطلقا، لما نقول بالاستحالة يعني عدم الوقوع أيضا. وهناك تفاصيل، من التفاصيل قال بعضهم باستحالة المشترك في القرآن وعدم استحالته في غير القرآن. شنو هذا دليلهم؟ دليلهم قالوا لأن الاشتراك بحاجة إلى قرينة لفهم المعنى، مو شيء اللفظ المشترك معناه مردد بين معنيين، فنحتاج إلى قرينة. فإذا جبنا القرينة تطويل بلا طائل، القرآن ما يصير يكون بتطويل بلا طائل، بلا طائل يعني بلا فائدة، تطويل بلا طائل. بالنسبة إلى اللغة العربية، اللغة العربية مو كل اللغة العربية على مستوى البلاغة والفصاحة، اللغة العربية لغة عربية لكن فيها بليغ وفيها شنو غير بليغ، والبلاغة أيضا على درجات، لكن القرآن الكريم كله في قمة البلاغة. عرفتوا شلون؟ فلا يمكن أن يكون في القرآن لفظ مشترك، لأن اللفظ المشترك بحاجة إلى قرينة، والقرينة تطويل بلا طائل. هذا القول ضعيف. ليش؟ أولا ربما أراد الباري عز وجل أن يأتي بلفظ مشترك مجمل، أصلا ما جاب لقرينة، صحيح؟ هذا أول. ثانيا أحيانا يعتمد على القرينة الحالية مو القرينة المقالية، الاعتماد على القرينة المقامية دون المقالية. القرينة المقالية بها لفظ زيادة، أما المقامية الحالية ما بها ألفاظ، فما كنت تطويل. عرفت شلون؟ هذا ثانيا. ثالثا إذا جئنا بقرينة لفظية يعني قرينة مقالية، من قال التطويل بلا طائل؟ أحيانا نقصد بهذه القرينة معنى آخر، وهذه القرينة كما تفيد المعنى الآخر تفيد أيضا وتكون قرينة على المراد من شنو؟ من لفظ العين مثلا. شكد عين موجود أو موجودة في الكتاب العزيز، عين يشرب بها عباد الله، هذا لفظ مشترك والقرينة أيضا موجودة. زين. كما أن إشارة إلى بطلان القول الآخر في الاشتراك، كما أن استعمال المشترك يعني اللفظ المشترك في القرآن الكريم ليس بمحال بل ممكن بل واقع، بل ممكن بل شنو واقع، كما توهم البعض توهم ذلك، قال الاشتراك في القرآن محال وفي غير القرآن ممكن. ليش؟ لأجل كتبوا دليل الاستحالة، لأجل هذا مو دليل المصنف وإنما دليل من قال بالاستحالة، لأجل لزوم التطويل بلا طائل. متى يلزم التطويل بلا طائل؟ بلا طائل يعني بلا فائدة بلا جدوى، مع الاتكال على القرائن. يعني إذا اتكلنا على القرائن كتبوا اللفظية، لأن عندما نتكل على قرائن لفظية يعني شنو؟ يعني نأتي بقرينة لفظية، وكان بالإمكان الباري عز وجل يأتي بلفظ غير مشترك اللي ما يحتاج إلى قرينة لفظية، صحيح؟ فمع الاتيان باللفظ المشترك لازم يأتي بشنو؟ بقرينة لفظية، فهذا تطويل بلا طائل. زين. إذا جاب قرينة تطويل بلا طائل، إذا ما جاب قرينة والإجمال يعني ولزوم الإجمال في المقال يعني في اللفظ في الكلام يعني لولا الاتكال عليها، يعني لولا الاتكال على القرائن، إذا ماكو قرائن شنو راح يصير؟ راح يصير إجمال. اصلا اساسا القران انزل للاجمال، لو لتفهيم الناس فهذا يخالف الغرض الذي من أجله نزل الكتاب العزيز. ويلزم الإجمال في المقال يعني في الكلام لولا الاتكال على القرائن. وكلاهما كلاهما يعني التطويل بلا طائل هذا من جانب، والإجمال في المقال من جانب آخر. وكلاهما غير لائق بكلام الله تعالى جل شأنه. هذا في كلامنا إحنا الناس العاديين ممكن ممكن واحد ربما يخربط أيضا في الكلام، لكن في كلام الباري عز وجل اللي هو في قمة البلاغة لا يكون هناك تطويل بلا طائل ولا يكون إجمال في المقال. هكذا يقول جل شأنه كما لا يخفى عليكم. وذلك هذا جواب الآخون، وذلك جواب الآخون أحسنتم، دليل عدم الاستحالة، دليل إمكان الاشتراك في القرآن. وذلك لعدم الدليل الأول هذا لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال، على حال يعني قرينة حالية. القرينة الحالية خمولة مثل ما مثلنا لو كان هناك ذهب في البين في الوسط وقال لا تغرنكم العين، هنا واضح المقصود لو مو واضح المقصود؟ القرينة شنو حالية؟ هل جئنا بلفظ آخر حتى تكون قرينة أو حتى يكون قرينة؟ لا. فإذا عدم لزوم التطويل فيما إذا كان الاتكال على حال، ليش؟ لأن القرينة حالية ولا تحتاج إلى لفظ. أو مقال، أو مقال يعني قرينة لفظية. أحيانا عندنا قرينة لفظية لكن هذه القرينة اللفظية جئ بها لإفهام معنى آخر، مع ذلك استفيد منها شنو؟ معنى هذا اللفظ المشترك. يعني شلون يقولون حجارة وعصفور؟ يعني نفس الشيء تقريبا، لفظ واحد أريد به أكثر من دلالة أكثر من فائدة. أو مقال، أو مقال يعني مقال لفظي أتى به الباري عز وجل بهذا المقال اللفظي، هذا المقال هو القرينة، لكن أتي به لغرض آخر. فنصب القرينة لغرض آخر غير تعيين المراد من اللفظ المشترك، لكن تلك القرينة دلت بالدلالة الالتزامية على المعنى المشترك. لاحظوا يعني هذه القرينة اللفظية لها دلالة مطابقية، لها دلالة شنو؟ التزامية. الدلالة المطابقية هي التي جعلت من الباري أن يأتي بها، صحيح؟ الدلالة المطابقية. لكن هذه القرينة، هذه مثلا الكلمة لها دلالتها المطابقية، استفيد منها أيضا الدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية هي التي بيّنت المراد من اللفظ المشترك. فماكو تطويل بلا طائل، واضح إن شاء الله. أو مقال لفظي أتي بهذا المقال اللفظي لغرض آخر، هذا جواب آخر. الجواب اللي الثالث، ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى. بالعكس، الإجمال أحيانا يكون قمة في البلاغة. ومنع كون الإجمال غير لائق بكلام الله تعالى، من قال لكم أن الإجمال لا يكون في كلامه تعالى؟ الإجمال يكون في كلامه تعالى، لأن البلاغاء في كتب البلاغة مثل المطول مثل المختصر مثل البلاغة الواضحة مثل غير ذلك ذكروا أن من أقسام البلاغة شنو هو؟ الإجمال. لأن البلاغة السلام عليكم هو استعمال الكلام، إيراد الكلام، الإتيان بالكلام على مقتضى الحال. أحيانا الحال يقتضي ماذا؟ الإجمال. ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى كتبوا، لأن البلاغة قد تقتضي الإجمال، مع كون الإجمال مما يتعلق به الغرض أحيانا، كتبوا أحيانا الغرض يتعلق بالإجمال كما في الحروف المقطعة مثلا في الآيات الكريمة، كما في الآيات المتشابهة في مقابل الآيات المحكمة. هذا إجمال أو ليس بإجمال؟ إجمال، ولكن هذا الإجمال مطلوب. مع كون الإجمال مما يتعلق به الغرض العقلائي. وإلا يعني إذا لم يكن الإجمال لائقا بكلام الله تعالى، الإجمال ما يناسب كلام الله، لما وقع المشتبه في كلام الله تعالى. المشتبه هني الآيات المتشابهات. ومن يقول أكو مشتبه في كلام الله؟ وقد أخبر تعالى في كتابه الكريم بوقوعه، يعني بوقوع المشتبه، في مقابل المحكم. المحكم هو ظاهر المعنى، بين المعنى. المشتبه شنو؟ هو خفي المعنى اللي يحمل عدة وجوه. قال تعالى وقد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه، يعني بوقوع المشتبه فيه، يعني في الكتاب الكريم. قال الله تعالى منه آيات محكمات في سورة آل عمران الآية رقم 7، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. رب القرآن يقول وأخر متشابهات، يعني بعض الآيات التي أنزلناها متشابهات. متشابهات يعني شنو؟ يعني مجملات، يعني معناها غير واضح. وربما إشارة إلى القول الآخر، وربما أيضا جواب لقول آخر. هناك قول على عكس من قال باستحالة وامتناع الاشتراك، قال بوجوب الاشتراك. شوفوا احنا عندنا امتناع وإمكان، وعندنا شنو؟ وقوع. هذا القول يقول ليس فقط بإمكان الاشتراك وعدم امتناعه، وليس فقط بوقوعه من باب وقوع الممكن، بل قال بالواجب. بالواجب يعني شنو؟ يعني قال وجود الاشتراك واجب في اللغة، وإلا لكانت اللغة ناقصة. ليش؟ قال لأن المعاني غير متناهية، المعاني عديدة والألفاظ شنو؟ متناهية. فإذا كانت الألفاظ متناهية معناته يصير نقص عندنا. الألفاظ متناهية، المعاني شنو؟ غير متناهية. فإحنا لازم وواجب أن نقول بالاشتراك حتى نستخدم لفظ واحد لعدة معاني. وفرضوا إذا الرجال قلة والنساء كثرة، فلازم نقول بتعدد الأزواج، رجل واحد وعدة زوجات. نعم نفس الشيء، الرجل هو اللفظ، الزوجة المعنى، المعاني غير متناهية. إذا الألفاظ كانت متناهية شنو الحل؟ تعدد الزوجات، هذا يصير الحل، اللفظ الواحد وعدة معاني. وربما توهم التركيب من الأحرف، التركيب من الأحرف. قال لأن الأحرف متناهية، الأحرف 28، فلا يمكن أن يتركب غير المتناهي من المتناهي، لا يمكن. بعدين الألفاظ اللي احنا نريد نستعملها ألفاظ إما رباعية إما ثلاثية إما خماسية إما سداسية، يعني زيادة. آخر شيء قال أدنى سباعية، أكثر أكو بعد. إذا جنابك تريد تقول ألفاظ غير متناهية يعني لازم أي تضيف لها أحرف.
بس تعرف
هذا
الشكل،
كلمات
ما نستخدم معاني
لها لحد الآن. ما يخالف، بس بالنتيجة متناهية أو غير متناهية. بالنتيجة متناهية، أما المعاني غير متناهية. أحسن. ما يبتني على المتناهي فهو شنو؟ متناهي. رب العالمين اللي هو غير متناهي لأن لا يبتني على متناهي. أما البشر والخلق لأنه مبتن على المتناهي فهو شنو؟ متناهي. زين. وربما توهم، هذا جواب من قال بوجوب الاشتراك في قبال امتناع الاشتراك. وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك اللفظي يعني في اللغات. ليش؟ لأجل عدم تناهي المعاني. قال المعاني غير متناهية، فإذا المعاني غير متناهية شنو راح يصير؟ أن قلة في الألفاظ وتناهي الألفاظ المركبات. الألفاظ المركبة هي متناهية. شوفوا قول المركبات، يعني الاتيان بلفظ المركبات هو الدليل تناهي الألفاظ. المركبات يعني شنو؟ يعني المركبات من الحروف الهجائية. الحروف الهجائية شنو هي؟ متناهية. فالمركب من المتناهي شنو راح يكون؟ يكون متناهي. فلا بد أن نقول من الاشتراك فيها في هاين في الألفاظ حتى يحمل كل لفظ عدة معاني. وهو يعني هذا التوهم فاسد، هذا التوهم باطل. ليش باطل؟ إن شاء الله بكرة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.